بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة البقرة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه، أي واذكروا يا بني إسرائيل حين طلب موسى السقيا لقومه وقد عطشوا. وجمهور المفسرين كما يقول الرازي وغير واحد من أهل العلم أن هذا أين كان في التيه، كان في التيه، لأن الله عز وجل لما ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى خافوا العطش، فأعطاهم الله عز وجل الماء من ذلك العشر من ذلك الحجر. وإذ استسقى موسى، ما معنى استسقى؟ أي طلب السقيا موسى نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. موسى أحد أولي العزم من الرسل. وإذ استسقى موسى لقومه، ابن عاشور رحمه الله يقول في تفسير هذه الآية: تذكير بنعمة أخرى جمعت 3 نعم، ما هي؟ يقول: الري من العطش، وتلك نعمة كبرى أشد من نعمة إعطاء الطعام. ولذلك شاع التمثيل بري الظمآن في حصول المطلوب. ثانيا: وكون السقي في مظنة عدم تحصيله، وتلك معجزة لموسى وكرامة لأمته لأن في ذلك فضلا لهم. ثالثا: وكون العيون 12 ليستقل كل سبط بمشرب فلا يتدافعوا. فعلا كما قال الله عز وجل: فاستسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت، إلى آخره. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، هنا مباحث أيها الأخوة. فقلنا ضمير الجمع، والله عز وجل واحد، وهذا الضمير للتعظيم، بينما النصارى أخذوا هذا وقالوا إن الآلهة متعددة وتركوا الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الله واحد وجاءوا لهذا المتشابه، مع أن هذا أسلوب عربي معلوم للتعظيم. فقلنا اضرب بعصاك الحجر، والضرب معروف. وقوله بحجر قيل أل للعهد، يكون المعنى يعني اضرب عصا معهودا معينا معروفا عندهم، حجر معين اضربه يخرج الماء. لكن الصحيح أنه حجر غير معين، أنه حجر غير معين. لماذا؟ لأن هذا أبلغ في الإعجاز، يعني أضرب أي حجر يخرج هذا الذي أمرناك به، يخرج الماء. فيكون كما يقول في التسهيل ابن جزي رحمه الله، يقول: وذلك أبلغ في الإعجاز، أي حجر أضرب. نعم على بني إسرائيل لعلهم لأنهم يشكرون ويهتدون، لعلهم اضرب أي حجر يا موسى يحدث لك الماء. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: المراد الجنس، فيشمل أي حجر يكون، وهذا أبلغ من القول بأنه حجر معين. نعم. أما قول صفة الحجر وهذه الأمور الذي تكلم بعض الفقهاء وصفة هذا الحجر وهل كان مربعا أو مثل رأس الثور أو مثل رأس الشاة، مثل هذه الأمور التي لم يأتي بها دليل ولم يأتي بها نص لا من قرآن ولا من سنة. والمراد الحجر أي حجر، أي حجر من الحجر المعروف موجود في السحرة، أي حجر. فلذلك يقول بعض العلماء، الرازي له كلمة جميلة يقول: واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب، لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع ولا يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الأحاد، فالأولى تركها. نعم. ولذلك مثل هذه الأمور الأسلم تفويضها إلى الله عز وجل. وأنا أقول المراد حجر من الأحجار، حجر من الأحجار. وقوله فض فقل نضرب بعصاك الحجر، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فائدة نذكرها لكم. قال هذا العصا فيه أربع آيات. أولا أنه يلقيها فتكون حية تسعى ثم يأخذها فتعود عصا. ثانيا أنه يضرب بها الحجر فينفجر عيونه. ثالثا أنه يضرب بها، أنه ضرب بها البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. رابعا أنه ألقاها حين اجتمع إليه السحرة وألقوا حبالهم وعصيهم فألقاها فإذا هي تلقف ما يفكر. إذن العصا كم صار فيها؟ أربع آيات وأربعة أمور. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، أي فضرب فتدفق الماء منه بقوة وخرجت منه 12 عينا بقدر قبائلهم. هنا سؤال، في سورة الأعراف ماذا قال الله عز وجل؟ فانبجست منه 12 عينا. هنا ماذا قال؟ فانفجرت. مثل هذه الأمور يهتم بعض العلماء في ذكر أو في التفريق، لماذا قالها هنا كذا ولماذا قال هنا، مع أن المعنى القصة واحدة، القصة واحدة. وهذا علم عظيم، بعضهم يوفق له ويذكر أمور جميلة وبعضهم. مثلا ابن كثير رحمه الله يقول قوله فانبجست، هذا وين؟ بالعراف. هذا أول الانفجار، وأخبر هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار. هذا جمع، عليكم السلام، هذا جمع. وبعضهم أذكر قراءتنا قديما أن الأعراف والبقرة لماذا قال فانبجست هنا فانفجرت، أن الأعراف نزلت قبل البقرة فناسب فانبجست، اللي هو أول ما يحدث بعد الضرب، والبقرة نزلت بعد الأعراف فناسب أن يذكر فانفجرت الذي يكون آخر شيء. ذكرها بعض العلماء والله أعلم، مع أن بعض العلماء قال هما بمعنى واحد، فكل من الانبجاس والانفجار وانشقاق واسع ينحدر منه الماء بقوة، ورجح هذا الشنقيطي والله أعلم. إذن كم عندنا؟ 3 أمور. طيب، فانفجرت منه 12 عينة، معجزة لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. طيب، وهل هناك معجزة شبيهة لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ تفجر الماء من بين أصابعه. سؤال، أيهما أعظم، هذه ولا هذه؟ اليدين. لأن الماء من الحجر معهود بعكس الماء من بين الأصابع. ولا شك أن هذه المعجزة أقوى من معجزة موسى، وذلك لأن الحجارة أصلا ما يتفجر منه الأنهار، لكن ليس من الأصابع ما يتفجر من بينها الماء. طيب، سليمان سخرت له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، نبينا سخر له البراق فانطلق به من مكة إلى بيت المقدس، وكذلك عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، ولم يحدث هذا لسليمان عليه الصلاة والسلام. فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أي علمت كل قبيلة ماذا مكان شربها. لماذا؟ لئلا يتنازع. وهذا من نعمة الله عز وجل، كما ذكرنا على ابن عاشور في بداية الدرس، هذا من نعمة الله حتى لا يحدث ماذا؟ تنازع واختلاف وتفرق. معروف أن القبائل إذا كانت كثيرة كما موجود الآن تجد أنه يحدث ماذا؟ خصومات وتنازع وقتال، هذا لي وهذا لي وهذا لي. فمن تمام النعمة ومن كمال نعمة الله عز وجل جعله ماذا؟ جعله مشارب، كل واحد يعرف مشرب، لأن بني إسرائيل كما تعرفون أسباط، قبائل، كل يعرف مشربه. وهذه من نعمة الله عز وجل. نعم، من نعمة الله على موسى. نعم. طيب، إذن نعمة على موسى وعلى بني إسرائيل. نعمة على موسى لأنها آية دالة على ماذا؟ على رسالته. هذه من الآيات الدالة على رسالته، فإن الله عز وجل يرسل الرسل يرسل معهم الآيات رحمة بالناس لعلهم يؤمنون. ونعمة لبني إسرائيل لأنها مزيلة لعطشهم ولظمائهم. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كلوا من المن والسلو من هذه النعم، واشربوا من رزق الله أي من هذا الماء من غير كد ولا تعب، بل هو رزق من الله عز وجل ونعمة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تطغوا في الأرض بأنواع من الفساد. وقلنا لكم ما المراد بالفساد في الأرض؟ المعاصي بأنواعها، وأشد المعاصي الشرك. وإصلاح الأرض يكون بماذا؟ بالطاعات، وأعظم الطاعات التوحيد. فيذكرهم بأن هذه النعم لا تعثوا في الأرض مفسدين، كأنه يقول إذا فسدتم ذهبت النعم. وفعلا النعم التي يزيلها كفرها المعاصي وعدم شكر الطاعات، عدم شكر هذه النعم العظيمة. فإن شكر النعمة يديمها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فمن أراد أن تستمر نعمته فعليه أن يشكر الله، ولئن شكرتم لازيدنكم، ولذلك من أراد المزيد فعليه بالشكر. وسبق وبينا لكم في الدرس الماضي وقبل الماضي فضائل الشكر، وأن الله عز وجل خلق الخلق للشكر، وأنه دحر للشيطان، فإن الشيطان يحرص على أن لا يشكر ابن آدم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذه النعم. طيب، أيضا أن النعم موجبة للشكر، الله عز وجل أعطاكم هذا الأمر من غير تعب ومن غير كد ومن غير يعني مشقة، فيجب عليكم أن تشكروا. فالناس الآن حينما قلت الأرزاق في أيديهم وقلت الخيرات في أيديهم بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي كما تعرفون، بل معاصي كبار، بل حرب لله عز وجل، حرب لله تبارك وتعالى عيانا بيانا. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح، يعني بالمعاصي. وإذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء، بسبب هذا بسبب هذا. يقول ابن عاشور رحمه الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ووجه النهي عنه أن النعمة قد تنسي العبد حاجته إلى الخالق فيهجر الشريعة فيقع في الفساد. الله أكبر، شوف كلمة جميلة لابن عاشور. ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير له كلمات جميلة رحمه الله رحمة واسعة، قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وفعلا صاحب النعمة غالبا يشكر أو لا؟ لا، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. منهم أكثر من يحاربون الله، منهم أكثر من يطغى، أصحاب المال، أصحاب النعمة، أصحاب المال. وإذاك ماذا يقولون؟ يقول أيهم أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ لماذا؟ لندرته. غني شاكر أو فقير صابر، النادر تلقى غني شاكر، فلما يكون غني وشاكر وفقير صابر أيهما أفضل؟ هذه مسألة خلافية. فالمقصود أن النعمة غالبا تنسي العبد، ولذلك متى يكون العبد راجعا إلى الله؟ بالفقر والحاجة. فدائما الغنى أبدا، هذه قاعدة، دائما المال والغنى سبب للطغيان إلا من وفقه الله. وإذا جاء في الحديث لا حسد إلا في ذي رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار، ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. من فوائد الآية افتقار الخلق إلى الله ولو كان أعلى أصناف الخلق وهم الرسل. من فوائد الآية مشروعية الاستسقاء وطلب المطر من الله عز وجل. من فوائد الآية بيان آية من آيات موسى حيث ضرب الحجر فانفجرت عيونا. من فوائد الآية أن الله يجيب دعاء من سأله. ومن فوائد الآية أن رزق الله واسع وكثير لكل الخلق. ومن فوائد الآية أن كل ما في الأرض من خيرات فهو من رزق الله عز وجل. ومن فوائد الآية تحريم طلب الرزق من غير الله، لأن الرزق رزق الله وهو الذي يرزق ويمنع. ومن فوائدها أنه ينبغي قسمة الماء عند الكثرة وتوزيع بالتساوي حتى لا يحصل ازدحام. ثم قال الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم إلى آخرها. هذه قصة أخرى من قصص بني إسرائيل ومن طغيان بني إسرائيل. يقول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، أي واذكروا يا بني إسرائيل حين قلتم لنبيكم موسى وأنتم أين؟ في التيف الصحراء تأكلون من المن والسلوى، لن نصبر على طعام واحد. يقول القرطبي رحمه الله وغير واحد من أهل العلم: كأن هذا القول منهم في التيه حين ملوا المن والسلوى، نعوذ بالله، هم شعب طاغية، كيف يؤتمن بعد ذلك وكيف يعاهد وهم أهل غدر وأهل نقض للعهد؟ طيب، حين ملوا قالوا لن نصبر على طعام واحد. وفي قوله لن نصبر على طعام واحد، مع أن المن والسلوى طعام متعدد أو واحد متعدد، فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين. كيف قالوا طعام واحد هو كم؟ طعامين. الجواب الأول أن الشيء الذي يتكرر دائما وإن كان متنوعا ولا يتغير يقال له طعام واحد، يعني يأتينا يوميا برتقال وتفاح وموز وعنب مثلا، يأتي يوميا نقول عنه ماذا؟ طعام واحد. يقولنا أنتم تأتون بطعام واحد يوميا، غيروا، واضح؟ فهو طعام واحد وإن كان متنوعا. الأمر الثاني أن المجعول على مائدة واحدة يصح أن يقال له طعام واحد، ورجحه الشنقيطي، قال إن المجعول على المائدة الواحدة تسميه العرب طعاما واحدا وإن اختلفت أنواعه، ومنه قولهم أكلنا طعام فلان وإن كان أنواعا مختلفة. نعم. وليس هناك أخطر، ليس هناك أخطر من أن يمل الإنسان نعم الله. هذه فائدة خارج الموضوع والجواب لكم. كيف ما هو خطر أن يمل الإنسان نعم الله؟ أولا لا يقوم بشكرها، لأنه لا يراها نعمة. أو لا، متى الإنسان يشكر النعمة؟ إذا رآها نعمة، هو ما يراها نعمة، ويتضجر. ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد، ولا يقوم بشكرها ويتضجر منها حتى تزل عنه هذه النعمة. لا يقوم بشكر لا يراها نعمة، لا يراها نعمة، نعوذ بالله. فلذلك أخطر شيء أن يتضجر الإنسان من نعم الله عز وجل، وهذا خطر وقع به الناس. فنحن في نعم عظيمة، حتى العمال يأتون من أقصى الدنيا من أجل العمل عندنا، ومع ذلك ملت الناس من النعم فلا يقوم بشكرها فتذهب النعمة كما هو الواقع، مع أن هذه الدول دول غنية، ومع ذلك انظر أحوال الناس بسبب ذنوبهم، بدلا من أن يشكروا الله عز وجل حدث ما حدث. وهذه يتكلم عنها ابن القيم في كتاب الفوائد، خطر عظيم جدا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، أي يدعو الله أن يرزقنا غير هذا الطعام، فقد سئمنا المن والسلوى وكرهناه، ونريد ما تخرجه الأرض من الحبوب والبقول. يقول ابن كثير: وكانوا قوما أهل عدس وبصل وبقول وفوم، مما تنبت الأرض من بقلها. ما هو البقل؟ كل نبات ليس له ساق، كالكراث والجرجير. وقثائها، ما هو القثاء؟ من يعرف؟ فما القثاء نوع من الخيار طويل معروف. وفومها، اختلف العلماء في قوله وفومها، قيل الثوم وقيل هو الحنطة. يقول القرطبي روي عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وعدسها وبصلها معروف، العدس معروف والبصل معروف. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، توبيخ وتقريع على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما فيهم من العيش معهم فيه من العيش الرغيد والطعام الهني الطيب النافع. طيب يقول ابن عاشور: وفي الاستبدال للخير بالأدنى النداء بنهاية حماقتهم وسوء اختيارهم. طيب هنا سؤال، لماذا قال عنها أدنى؟ يعني بماذا فضلت المن والسلوى عليها؟ يقول العلماء: أولا أن البقول لما كانت لا خطر لها بالنسبة إلى المن والسلوى كان أفضل. ثانيا لما كان المن والسلوى طعاما من الله به عليهم وأمرهم بأكله وكان في استدامة أمر الله وشكر نعمته أجر وذخر في الآخرة والذي طلبوه عار من هذه الخصال كان أدنى من هذا الوجه. أيضا لما كان ما من الله به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه كان ما سألوه أدنى من هذا الوجه لا محالة. أيضا لما كان ما أعطوا لا كلفة فيه ولا تعب والذي طلبوه لا يجي إلا بالحرث والزراعة والتعب كان أدنى. يعني نتكلم الآن لماذا هذا أدنى من هذا؟ لماذا يعني قال الله أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ المن والسلوى خير، لماذا؟ هذه ما ذكرناه، هذا أعطوه من غير تعب ولا كلفة، هذا يحتاج إلى تعب وكلفة. أيضا لما كان ما ينزل عليهم لا مرية في حله وخلوصه لنزوله من عند الله والحبوب والأرض يتخللها البيوع والغصوب وتدخلها الشبه كانت أدنى من هذا الوجه. كيف تفضلون هذا على هذا وهو من الله ونعمة من الله وعطاء من الله عز وجل وسالم من أي شبهة؟ لكن إذا انقلبت الفطر وانقلبت العقول يحدث، وهذا ذكرها القرطبي في تفسيره: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما مصرا. هل المراد مصر البلد المعروف أو مصر من الأمصار؟ الذي يظهر والله أعلم أن المراد مصرا من الأمصار. يقول ابن كثير رحمه الله: والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى على ذلك لأن موسى يقول لهم: هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير، في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال: تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، أي ما طلبتموه. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه. فظهر الآية أن موسى لم يطلب الله عز وجل، لم يطلب الله عز وجل، لم يسأل الله لهم، لأن هذه متوفرة موجودة في كل مكان. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت، ما معنى ضربت؟ وضعت، ألزموا بها شرعا وقدرا، أي لا يزالون مستذلين منذ استذلهم من وجدهم، استذلهم وأهانهم وضرب عليهم الصغار وهم مع ذلك في أنفسهم أذلة مستمسكون. الذلة الصغار والمسكنة الفقر والخضوع. يقول الرازي: وضربت عليهم الذلة، فالمعنى جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم، فهم فيها كمن يكون في القبة المضروبة أو لصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كما يضرب الطين على الحائط ويلزمه. فلا يوجد يهودي وإن كان غنيا خاليا من زي الفقر وخضوعه ومهانته. فإن قال قال: هم أقوياء الآن. نقول: ليسوا بأقوياء، ولكن نحن ضعفاء، تركنا الجهاد وتركنا الحرب، تركنا القتال حبا في الدنيا، وإلا هم أضعف ناس، كالشيعة الآن والرافضة هم من أضعف الأمم، إذا جاءت الحروب سكتوا، وإذا جاء الضعف وكذا خرجوا، وإذا يعينون الكفار واليهود، فإذا جاء الكفار واليهود قاموا معهم قتلا لأهل السنة والمسلمين. وباءوا بغضب من الله، باءوا رجعوا وانقلبوا متحملين غضب الله عز وجل، وجب عليهم من الله الغضب بسبب ماذا؟ ما يقومون به. لماذا؟ ذلك يعني هذا الذي جزيناهم من المسكنة والذل وإحلال الغضب بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ما المراد بآيات الله هنا؟ طيب لماذا؟ طبعا تشمل الشرعية والكونية، لكن هنا المراد الشرعية، لأن اليهود يؤمن، اليهود كفروا بماذا؟ بالقرآن، كفروا بالقرآن، لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، فلم يتبعوا وكفروا بآيات الله عز وجل، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير الحق، نسأل الله السلام. هم أعظم الناس قتلة الأنبياء، جرمهم ما بعد جرم، وإذاك من أعظم الناس رجل قتله نبي أو قتل نبي، نعوذ بالله. وذاك المرأة جاءت للنبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها فسألها قالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك علي. فهم قتلت الأنبياء، نعم، ويقتلون النبيين بغير الحق. وهل هناك في قتل النبي بحق؟ لا، لكن هذا زيادة في التشنيع، وإلا فمن المعلوم أن قتل الأنبياء لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهله وعدم علمهم. طيب، عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلاله ممثل من الممثلين. قتلت الأنبياء هم، حتى يقولون قتلوا 70 نبي في يوم واحد، ويقتلون النبيين بغير الحق. فإن قيل كيف جاز أن يخل بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم، كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين، وليس ذلك بخذلان لهم. وقيل كما قال الحسن وابن عباس لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال، وكل من أمر بقتال نصر، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه علة أخرى، ذلك في مجازاتهم بما جوزوا به أنهم كانوا يعصون ويعتدون. فالعصيان والاعتداء ما هو؟ العصيان فعل المناهي، والاعتداء مجاوزة الحد على من؟ على الناس. قال السعدي واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطوا بها وهي فعل أسلافهم ونسبت لهم لفوائد، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حال سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالا ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك بالعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. من فوائد الآيات فضل الله على بني إسرائيل حيث أعطاهم الطعام من غير تعب ولا كد، ومنها سفه هؤلاء حيث لم يصبروا على الطعام الذي أنزله الله عز وجل، أنزله من غير تعب ولا كد تكرمة لهم من السماء، يعني كرامة من الله، هذا من الله كرامة، ومع ذلك فعلوا ما فعلوا. جواز التوسل بدعاء من ترجى إجابته، ذم من يطلب الأدنى بدلا من الأعلى، أن الذي ينبت الزرع ويأتي بالأرزاق هو الله ينبتها، ومنها جواز تفضيل الأطعمة بعضها على بعض، ما في بأس، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، ما في بأس من بعض الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الضب، قال لم يكن بأرضي قومي فأجدني أعافه. ومن فوائد الآيات أو الآية أن الله كتب على بني إسرائيل الذل والمسكنة، وما قوتهم الآن إلا بسبب ضعف المسلمين. ومن فوائد الآية حلول غضب الله على بني إسرائيل، فهم قوم غير المغضوب عليهم. فماذا نستفيد إذا عرفنا بني إسرائيل قوم غضب عليهم؟ الحذر من أفعالهم والتقليد منهم، خاصة كما قلنا في الدرس الماضي أن النبي أخبر أن هذه الأمة تبع سننهم. قوم غضب عليهم تقلدهم وتعقد معهم العقود، أن سبب ذلك هو قتلهم للأنبياء وبسبب عصيانهم وطغيانهم. ومن فوائدها أن المعاصي والذنوب سبب لغضب الله، وفيها أن الله لا يظلم أحدا، فكلا أخذنا بذنبه. نكتفي بهذا، الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.